أو لأنه صاحب أعمال وصاحب أشغال لا يتمكن لأنه يقوم بحوائج أهله فلا بأس. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، لأن أبا الدرداء لأن أبا هريرة رضي كان يدرس الحديث، يدرس ويتحفظ الحديث، لكن كان ما يكتب ويحفظ كثيرا، فيتحفظ أول الليل ثم ينام ولا يستغرق آخر الليل. فإذا هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. هذا على حسب حالة الإنسان ومشاغله وفراغه، إن كان الإنسان مشغول عنده عمل ولا يتمكن، أما لأنه طالب علم يذاكر ويحضر أو يؤلف، أو لأنه صاحب أشغال مشتغل بالكسب لأولاده وعنده أعمال وصلى ما تيسر من أوله ثم نام فلا حرج. وإن عنده فراغ وتيسر له أن ينام في أول الليل ويقوم ما تيسر من آخر الليل فهذا أفضل. نعم، مثل ما قال في حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من طمع أن يقوم آخر الليل من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فتلك الصلاة الأولين مشهورة وذلك أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر فليوتر آخره، فتلك الصلاة آخر الليل وهي مشهورة وذلك أفضل، لا تشهدها الملائكة. نعم نعم، لا يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى.
نعم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وقوله قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي 4 بسلامين لا بسلام واحد كما قد يظنه بعضهم لما يوهمه اللفظ، لأن اللفظ يوهم أنه بسلام واحد، لأن هذا الحديث مجمل ومتشابه ويفسر بالأحاديث المحكمة الواضحة كحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، هذا حديث مجمل متشابه تفسره الأحاديث الواضحة، وقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح، هذا حديث مجمل تفسره الأحاديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، هذا يفسر المراد 4 بسلام واحد، والمعنى أنه يصلي 4 يعني يطيلهن في الركوع والسجود والقيام ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 3 يوسف الإسلام. وهذا في الأغلب، قال كان يصلي 11 ركعة هذا في الأغلب، وربما نقص وربما زاد، ربما نقص صلى 9 أو 7 وربما زاد كما في حديث عباس ربما أوتر 13 ركعة كما سبق. نعم، كما سبق في حديث وحديث ابن عباس. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد.
ها؟ مخ لو صلى 1000 ركعة لا بأس، يصلي 1000 ويوتر بواحدة. يقول صلاة الليل ما ليس مخالف. يدل على الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بواحدة. صلي مثنى مثنى، لو صلي 1000 ركعة وإذا خشيت الصبح صلي ركعة عملا بهذا الحديث. لكن الأفضل إذا تيسر أن يصلي مثل صلاة النبي جعلت الركعة مع يعني مع التدبر في القراءة ومع الإطالة في الركوع والسجود هذا أفضل أو 13 ركعة. وإن شق عليه الطول وزاد في الركعات فلا حرج. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد حسب علمها أو
نعم في الغالب في الأغلب ما كان يزيد يعني في الغالب في الأغلب بداية أنها أخبرت مثل ما سبق أنها قالت أنا أثر بتسع وبسبع في نفسها أخبرت بهذا وحديثه يفسر بعضها بعضا. ومرنا في الحديث السابق أنها قالت ربما صلى تسعا وسبعا وهنا ما كان يزيد يعني في الأغلب ما كان يزيد يعني في الأغلب هذا هو الغالب وربما نقص وربما زاد. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا
حتى إذا كبر كبر يعني تقدم في السن
حتى إذا كبرت حتى إذا
كبر
حتى إذا كبر قرأ جالسا إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
وهذا يعني هذا الحديث التي فيها أن ربما أوثر ب11 ركعة أو 13 ركعة وربما أوثر ب7 أو 9 تدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز الزيادة في الصلاة على 11 ركعة على 11 ركعة وأن من قام وأن من صلى زيادة على 11 ركعة فصلته باطل. هذا أظن قرره ابن الشيخ الألباني رحمه الله ما أدري هل بقي عليها أو لا له رسالة في هذا لأنه لا يزاد على 11 ركعة وهذا يعني ليس بصحيح والصواب الزيادة كما سمعنا في الحديث أما النبي صلى نفسه زاد صلى في عهد ابن عباس 13 ركعة مسلم ساق الروايات في هذا صفحات على يوتر ب13 ركعة وأوثر ب7 وب9 في كيف يقال أنه يجب زيادة على 11 ركعة وأن من زاد من قام زاد على 11 ركعة فكأنما زاد في الفريضة هذا قول ليس بالصحيح. وبهذا الحديث قول عائشة ما رأيت النبي يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر يعني تقدمت للسن قرأ جالسا فإذا بقي عليهم السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا يدل على أن صلاة الليل فعلها من على حالات أحدها أنه يصلي قائما يصلي قائما ويقرأ قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم وهذا في حال شبابه وقوته. الحالة الثانية أنه يصلي قاعدا لما تقدم من السن وإذا أيضا كسل أو مرض صلى جالس يقرأ وهو جالس ويركع بالإمام ويسجد. الحالة الثالثة أنه يصلي جالسا ويقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو واقف ثم ركع كما في هذا الحديث. هذه الحالات كلها ثابتة في الصحيحين. يصلي مرة جالسا يصلي مرة أحيانا جالسا وأحيانا قائما وأحيانا يصلي قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع. وهل هناك حالة رابعة وهو أنه يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه الحالة يحتاج إلى هذه الحالة الرابعة يحتاج إلى دليل. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس لكن إذا فإذا أراد القيام قام فركع بدون قراءة؟ هذه تحتاج إلى تأمل تلتمس هذه الحالة هل ثبت عن النبي. لكن الحالة ثابتة كان يصلي قائم يصلي جالس يصلي قاعد فإذا بقي عليه 40 أو 30 آية قام فقرأهن في الركعة. وهل هناك حالة الرابعة هو أنه يقرأ جميع القراءة وهو جالس فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه تحتاج إلى بحث تأمل هل ثبت عن النبي أو لم تثبت. نعم.
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لما تطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك.
قال أبو عبد الله البخاري يفسر كلمة دفن عليك لأنها تحريك. وهذا الحديث فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من فضل الطهور في الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء في الليل والنهار. فالوضوء من أسباب المغفرة، كما ورد أن الخطايا تخرج من وجه المتوضي ويديه ورجليه، كما في الحديث: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة بطشتها رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة، كما في الحديث: من توضأ فأسرع الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه إلا غفر الله له. فدل على أن الوضوء من أسباب المغفرة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء إذا أقبل عليهما بوجهه من أسباب المغفرة. ورد في الصحيحين ورد في الحديث أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي. في الحديث وفي هذا الحديث دليل، يعني في هذا الحديث يؤخذ منه أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، لقوله في الحديث: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. يقول في ساعة بالليل والنهار يشمل أوقات النهي، ويدل على أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وأنها مستثنى. وإلى ذهب إلى هذا جمع من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، فقالوا ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، تكون مخصصة لعموم حادث النهي، مثل صلاة سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وإعادة الجماعة إذا صلى في مسجد الفجر أو العصر ثم جاء المسجد أخوهم يصلون يصلي إعادة الجماعة مستثناء ولو كان بعد النهي. فذهب الجمهور إلى العمل بأحاديث النهي، وقالوا أحاديث النهي أصح وأكثر، فلا تفعل ذوات الأسباب. لكن هذا الحديث دليل على ذوات الأسباب تفعل، وهو الأرجح. نعم. نعم كذلك لا بأس له، صدق عليه. هذا من إعادة الجماعة. نعم، من إعادة الجماعة، إعادة الجماعة، إعادة الجماعة مستثنى. نعم.
باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم. في هذا الترجمة وهذا الحديث أنه لا ينبغي التشديد على النفس في العبادة لئلا تمل وتسأم فتترك العبادة، بل يداوم على العمل، على عمل وعبادة لا تشق على النفس وتؤدي إلى البلاء، كالصلاة في آخر الليل مثلا، وصيام 3 أيام من كل شهر، لأنه إذا شق على نفسه صار يصلي أغلب الليل، وصار يصوم مثلا كل يوم، يصوم يوم ويفطر ويوم، هذا يشق على نفسه، قد يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى الترك، لكن يتعبد بعبادة لا تؤدي للملل، يصوم ما تيسر لتيوم كل شهر أو لتيوم الخميس، يصلي آخر الليل ولا يشق على نفسه لئلا يمل. وقوله لا يمل هذا وصف يليق بالله، لا يقتضي نقصد ولا يشبه ملل المخلوق، وليس هو قطع الثواب عند قطع العمل كما فسره النووي وغيره. النووي يقول لا يمل حتى تملوا، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تأويل، هذا وصف، هذا تأويل بمقتضى البلد وصف يقبل. لكن من أثره، من أثاره أن الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا أثر من أثره وليس وصفه. مثلا الرضا من آثارها الثواب، الثواب الرضا ليس هو الثواب، الرضا صفة من آثارها الثواب، والغضب صفة من صفات الله، ومن آثارها العقوبة، البلاء صفة من صفات الله، ومن آثارها قطع الثواب عند قطع العمل. النووي جماعة قال لا يمل لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تفسير بيش في الأثر، مثل تفسير الغضب بالعقوبة، تفسير الرضا بالمثوبة. الرضا البلاء يليق بالله العظيم، لكن من آثاره، من آثار هذه الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم.
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي.
بركة قال. نعم. إيش؟ نعم. مقابل. نعم. نعم مثل قال بعضهم هذا من باب المقابلة، مثل لا وفي اللفظ الآخر لا يسم حتى تسأموا. نعم.
أنا محمد.
اللهم صل.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغ أو الدهان أو حاول إزالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل لأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن يجب عليه إعادة الصلاة، يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل المناكير يحكها أو صمغ يزيله ويغسل ويغسل ما تحته ثم يعيد الصلوات. نعم. نعم. إذا كانت ما لا تريد الوضوء لا ما يلزم. إذا كانت ما يعني ما تتيمم يعني لا تستطيع الوضوء ولا تغسل يديها ما في حاجة إلى ذلك. لكن لو توضأ لا تزيل المناكير. نعم.
من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟
الأقرب أنه فات محله القضاء مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال محله وينقضى في وقت الظهر وأرجو أن لا يكون حرج، لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم. ها النهي. نعم الصواب انها ان يوم الجمعه مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث اذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى اذا خرج الامام، فلو صلى استمر حتى يخرج الامام فلا حرج يوم الجمعه. نعم.
يقول فضيله الشيخ اصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد فاقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟
لا بس هذا جائز، الأفضل بسلامه والجهر لا بس الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتأذى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم.
يقول أحسن إلي كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشاهد بالسنة، طالب العلم قدوة فلا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلامة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يدل على كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وذلك لأن قيام الليل من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولا سيما آخر الليل الثلث الأخير، فإنه وقت التنزل الإلهي. تواترت الأحاديث، فتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه فضل عظيم لمن قام الليل، والله تعالى وصف الأخيار بقيام الليل، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يكره للإنسان أن يترك ما اعتاده من الخير، ولا سيما قيام الليل، ينبغي الإنسان أن يداوم على ما اعتاده من الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل، وكان عمله ديمة كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن ترك قيام الليل فيه حرمان للنفس من خير عظيم. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الليل، فلو صلى بين العشاءين صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء السنة الراتبة صلى ركعتين أو أربع ركعات صلى شيئا من الليل، وكذلك إذا صلى أقل صلاة الليل ركعة وتر، الوتر بعد صلاة العشاء يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة، وأجمل كمان ثلاث ركعات، إذا تربي ثلاث صلى شيئا من الليل، أو تربي بخمس أو بسبع أو بتسع على حسب التيسير، وإذا صلى ما تيسر من أول الليل ركعتين أو أربع ركعات ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل وصلى كذلك هذا خير. وسبق الحديث أن النبي سئل عن رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فإذا صلى من الليل شيئا خرج من هذا الوصف، لا ينطبق عليه الوصف. إذا صلى شيئا من الليل ركعتين أو ثلاث ركعات بعد العشاء أو قبل الفجر فإنه يخرج من هذا الوصف، أما إذا نام ولم يصلي شيئا فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. وإن كان مثلا فيها خلاف، المراد نام عن صلاة الصبح أو عن صلاة العشاء أو عن قيام الليل، والأقرب نام عن قيام الليل، وهذا مزية لقيام الليل، يعني نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. وأما قول الحافظ هنا إن إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة فالتقييد ليس بظاهر، فترك قيام الليل لمن اعتاده مكروه سواء أشعر بالإعراض عن العبادة أو لم يشعر. نعم. وقيام ليس بواجب، ولكن إذا اعتاد الإنسان الخير فيكره في حقه أن يترك هذا الخير الذي اعتاده، ولا سيما قيام الليل. نعم. ولهذا قال النبي نصح النبي عبد الله بن عبد العاص وقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا على سبيل الاستحباب، ولم يذكر فلان للستر عليه، يعني رجل شخص كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو العاص انتفع بهذه النصيحة، انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يصوم النهار ويقوم الليل، شدد على نفسه حتى نصحه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، حتى إنه أهمل أهله، ترك أهله. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، وما أريد لك؟ قال: لا تفعل. قال: صم من الشهر ثلاثة أيام وقم من الليل ونم. فقال في الصيام: قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. نصف الدهر صوم داود، أفضل الصيام صيام داود. وفي الليل كذلك قال له: نم وقم. حتى قال: إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له: قم قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يقرأ القرآن في كل يوم، يختم القرآن. فقال له: اقرأه في كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في 20، في 15، حتى وصل إلى 7. فقال: اقرأه في 7، يعني 7 أيام، ولا تزد على ذلك. لأنه شاب ونشيط. ثم بعد ذلك تقدمت به السن، كبر السن وصار يشق عليه الصوم بعد ذلك. فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما خفف على نفسه. وهو ليس بواجب، لكن لا يريد أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك يسد الصوم ثم يسد الفطر، يسد الفطر يفطر 7 أيام ثم يصوم مثل 7 أيام حتى يتقوى. بعدما تقدم في السن وكبر سنه صار يشق عليه الصوم يوم ويفطر يوم، فكان يسد يفطر 7 أيام ثم يصوم مثل 7 أيام. نعم. فعبد الله نصح النبي أولا، النصيحة الأولى قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترة يوم، فتبع هذه النصيحة لكنه زاد وشدد على نفسه، فصار يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: صم صوم داود وقم قيام داود واقرأ القرآن في كل 7 أيام ولا تزد. نعم.
باب: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك
ونفهت نفسك،
وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم.
هذه النصيحة الثانية بعد النصيحة الأولى. شدد عبد الله على نفسه وصار يصوم النهار ويقوم الليل، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ استفهام إنكار، إنكار عليه، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم النهار ويقوم الليل. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صام شهرا قط ولا قام ليلة إلى الصباح قط، كان يصوم من الشهر ويفطر ويقوم من الليل وينام. فنصحه قال لها: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ باب الإنكار، لأن الإنسان إذا قام الليل وصام النهار أتعب نفسه ومل العبادة وأخل بالواجبات الأخرى، خل بواجبات أهله والواجبات البيتية وبالكسب لنفسه ولعياله إذا كان صاحب كسب، وهذه واجبات وعبادات فلا ينبغي أن يخل بها، ينبغي الإنسان أن يكون عنده توازن، فلا يعطي بعض العبادات كله وينسى العبادة الأخرى. ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. وفي الرواية الأخرى قال: ولم أريد إلا الخير. هذا بعد نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ألا يترك قيام الليل، فكان بعد ذلك يقوم الليل ويصوم النهار، فنصح النصيحة الثانية بأن يخفف على نفسه، لا هذا ولا هذا، لا تترك قيام الليل بكلية ولا تشدد على نفسه. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من سرد الصوم وقيل له، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، يعني ضعفت أو غارت لكثرة السهر، ونفهت نفسك، يعني كلت وتعبت وضيعت الحقوق الأخرى، وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وفي قصة سلمان قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك يعني الزائر عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. فلما قال ذلك أبو الدرداء لسلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وصدق سلمان. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونع. صم بعض الشهر وأفطر أما تسرد الصوم لا وقم بعض الليل ونع. وسرد الصيام لا يجوز لا يجوز سرد الصيام صوم الدهر لا يجوز. قال النبي في من صام الدهر لا صام ولا أفطر لا صام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فصوم الدهر إما حرام وإما مكروه. وجاء في وعيد شديد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو كذا فيه كلام. فالمقصود أن صوم الدهر إما محرم أو مكروه لا يجوز. آخر حد صوم نصف الدهر صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما هذا إذا كان ما عنده مشاعر ولا يشق عليه. أما إذا كان عنده مشاعر لا يصوم له يصوم ثلاثة أيام كل شهر أو إذا كان عنده شرط يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر ويومين. أما أن يصوم نصف الدهر فلا يشق عليه إلا إذا كان ما عنده مشاغل عنده نشاط فلا بأس. آخر شيء صوم الدهر نصف الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وقد ذكر شيخنا سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه قال إن هناك التقينا ببعض العباد من الهند الذين يسردون الصوم عباد يسرد الصوم سردا. فقلت له يعني ما ينبغي هذا؟ قال نعم. فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه تعود الصوم يقول اليوم الذي يفطر فيه ما اشتهي الاكل في النهار تعود على هذا تعود على الصوم وصار ما له رغبه في الاكل. اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الاكل في النهار تعوده وحبه للعباده لكن مع ذلك يفطر عاملا بقول النبي بنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. نعم.
نصام ثلاث ايام كل شهر.
نعم.
وهناك من يصوم يوم يفطر هل يتساوم بفضل شيء؟
ها؟
نصام ثلاث ايام كل شهر.
نعم. من صام ثلاث ايام كل شهر كان نصام الدهر العشره بحسب العشره المثالي كل يوم على عشره ايام.
من يصوم يوم يفطر يوم هل يكون بالفضل واحد؟
هذا في تفصيل. اذا كان صاحب مشاغل يصوم ثلاث ايام كل شهر صاحب مشاغل ويؤدي اعمال اخرى قد يكون افضل من ذاك لانه يؤدي اعمال اخرى. لأنه إذا صام يوم وفطر يوم أخل بالواجبة الأخرى والواجبة الأخرى فيها فضل وفيها أجر على حسب حالة الشخص. إذا كان الشخص متفرغ يكون أفضل في حقه يصوم ويفطر وإذا كان مشغول وعنده أعمال فلا يكون يصوم ثلاث أيام من كل شهر أفضل. نعم. هذا جاء فيه الحديث يفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم شهر صوم الشهر مستثنى يعني إذا صام أغلب الشهر حسن وإن صام كثيرا منه يعني إذا كان كثيرا من الشهر حسن ويصاب بعضه حسن. المقصود أن صومه صوم الشهر المحرم مرغب فيه وأفضل العاشر ثم التاسع. إذا صام العاشر تاسع أيام البيض وأسيامه حسن وإن تيسر أن يصوم أغلب الشهر ولم يكن عنده مشاغل هذا طيب. نعم نعم صومه كله إلا قليلا. إلى عمه مرنا في الحديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من بعض من يتعبد قال له قم ونم قال النبي عبد الله بن عمر قم ونم. ولما كان زينب كان لها حبل ممدود بين الساريتين تصلي فإذا فتر تعلقت قال حلوا يصلي أحدكم الشاطر فإذا فتر فليرقد. ما ينبغي الإنسان أن يشد على نفسه لأن يسأل وقال في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا وفي الحديث شددوا وقاربوا. ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه ويشق على نفسه لأنه يمل العبادة ويسأل ويخل بالواجبة الأخرى ولكن يصلي وقت النشاط. وقال إذا نعس أحدكم في الصلاة وهو في الصلاة فلينقض فإن الإنسان فإنه إذا صلى يعني وهو نعس لعله يدعو فيسب نفسه. نعم. نعم يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل بين العشاءين من الليل. نعم. لكن الأفضل الثلث الأخير الأفضل الثلث الأخير. نعم. ها نعم بعد العشاء الوتر ولا بعد العشاء بعد صلاة العشاء. نعم.
باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبل صلاته.
نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. التعار ذكر الشارع فيه معاني متعددة طويلة لكن أرجحها أن التعار اليقظة مع الصوت بذكر الله. تعار من الليل هو اليقظة مع الصوت بذكر الله. وفي هذا الحديث فضل من تعار من الليل يعني صوت بذكر الله فقال لا إله إلا الله. فبيشفع الإنسان يستيقظ من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في تقديم الحمد لله. وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. في صحيح مسلم كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدأت سبحان الله أو بدأت الحمد لله فلا يضر. هنا بدأ بالحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا قال ذلك اللهم اغفر لي أو دعا استجب له فإن توضأ قبل الصلاة. في فضل هذا الذكر إذا استيقظ وأنه من أسباب المغفرة وأن دعاء مستجاب وفيه أن الوضوء والصلاة بعده مقبولة وهذا فضل عظيم. هذا فضل عظيم. ولهذا ذكر ابن بطال رحمه الله قال على هذا الحديث كلاما جميلا يقول وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعا أجابه وإذا صلى قبل صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول رفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.
نعم. هذه كلام جميل كلام جيد ذكر أبو هريرة ولم يذكر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي هذه الأبيات قل وفينا رسول الله يسلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. والشاهد البيت الأخير يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم.
تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة السبرق فكان
قطعة السبرق قط
كأن بيده قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارق إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها فعبر الرؤيا، فهذا من تعبير الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في هذا الحديث الصحيح. والرؤيا أن عبد الله بن عمر رأى بيده قطعة استبرق، استبرق نوع من الحرير، الحرير نوع استبرق وسندس، السندس والاستبرق نوعا من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. ورأى عبد الله كأنه دخل الجنة، وكان بيده قطعة استبرق، فكان لا يريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. ورأى أيضا رؤيا أخرى كأن اثنين أتياه أراد أن يذهب به إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه. فقص عبد الله هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففيه دليل على أن صلاة الليل من أسباب السلامة من النار، وهذا هو الشاهد. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فصلاة الليل من أسباب السلامة من النار. ويؤيد ذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانتفع عبد الله بهذه الرؤيا، بهذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، انتفع. هكذا الصحابة والله ينتفعون ويعملون، خلاف كثير من الناس اليوم تخبر بالحكم الشرعي ولا يعمل به، تنصحه ولا يعمل به. الصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثلهم. فمن قوم استلموا الله صحبة النبي ونقلوا الشريعة علينا وحملوها إلينا وبلغونا شرع الله ودينه من الكتاب والسنة، وهم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله. فكان الواحد منهم إذا أمره النبي بأمر امتثله، وإذا نصحه انتفع بها. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، وكان الصحابة لا يزالون يقصون على الرؤيا، كانوا يقصون إذا رأوا رؤيا. من ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وفي هذا أنها قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. لكن في اللفظ الآخر أنهم رأوها في السبع الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. نعم. وهذا يعني أقل عدد تطلب فيه ليلة القدر، السبع الأواخر من رمضان، تبدأ من ليلة 24 على اعتبار الشهر كامل. نعم. هذا تابع للرؤية، تابع للحديث. نعم. 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 رأى الرؤيا، الرؤيا ما يلزم منها أن يكون مثله. ومن رأى كان اثنين ذهب به إلى النار وأتاه ملك، فالملك يتصور تصور حتى في اليقظة تصور بصور متعددة، صورة جبريل وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدحية الكلب. أما في الصورة التي خلق عليها ما رأاه النبي إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم.
باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراس بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا.
نعم. هذا في صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات، هنا ظاهره هنا صلى ثمان ركعات يعني وأوتر، كان أوتر بواحدة يكون تسع، ثم صلى ركعتين جالسا يعني بعد الوتر ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإن كان الأفضل أن يكون آخر الصلاة آخر صلاة الليل الوتر. جاء في الحديث الآخر النبي أوتر وصلى بعد ركعتين ليعلم الناس أنه أن الصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة، ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر. الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وركعتين بين النداءين هاتان ركعتا الفجر، والمراد بالنداءين الأذان والإقامة، وكل منهما يسمى نداء. فالأذان نداء للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. والحديث الآخر بين كل أذانين الصلاة والمراد بهما الأذان والإقامة، كل منهما أذان، والأذان معناها الإعلام. فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة. نعم. واستدل بقوله ولم يكن يدعهما أبدا، استدل بعضهم على وجوب ركعتي الفجر، وهو منقول عن الحسن البصري والصواب الذي عليه الجماهير أنهما ليستا واجبتين ولكنهما متأكدتان، هما آكد السنن آكد الرواتب. قال بعضهم آكد الضحى، ثلث الآكد أيهما آكد. قيل إن ركعة الفجر أفضل التطوعات، وقيل أفضلها الوتر، وقيل أفضلها صلاة الليل. نعم. فالنبي كان يداوم عليهما ولا يتركهما حضرا ولا سفرا، ولهذا قال تعالى ولم يكن يدعهما أبدا. هذا كلمة أبدا استعملت في مكان الأصل ولم يكن يدعهما قط في الماضي، أما أبدا فهي تكون المستقبل لكن استعملها في مكانها. نعم.
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم. هذا الباب باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، ولم يقل ولم يحكم المؤلف رحمه الله في حكم، ما قال باب استحباب الضجعة ولا قال باب وجوب الضجعة، ترك الحكم مفتوح لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، فترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم الشرعي من النص. النص فيه أن النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال بعضهم الحكمة فيه أن القلب يكون في جهة اليسار، فلو اضطجع على جنبه الأيسر لاستغرق نوما لأنه يكون أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلق فلا يستغرق. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. كذلك أيضا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال هي ضجعة الشيطان، محمول على أنه لم يبلغهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كلام مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتما. حكي عن ابن عمر أيضا أنه قال أنها بدعة الضجعة بعد الشق الأيمن، وكان يأمر بحصب من يضطجع يعني يرميه بالحصى الحصى الصغار، فمختلف فيها. وشدد ابن حزم رحمه الله وأفرط فقال إن الضجعة واجبة وشرط في صحة الصلاة، قال إن من لم يضطجع على الشق الأيمن لم تصح صلاته، جعل شرط. وجاء في حديث آخر الأمر بالضجعة وفيه كلام، والصواب أنها مستحبة مستحبة لمن صلى لمن صلىهما في البيت. من صلىهما في البيت يستحب أن يقضي العشر في الليل. أما من صلىهما في المسجد فلا، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يضطجعوا، وإنما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أنه أمر بالضجعة، لكن لو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. فلو صح الأمر بالضجعة لكان محمولا على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يكون صارفا الأمر من وجوب إلى الاستحباب. نعم.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا على أن الاضطجاع ليس بواجب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا. وفي الرد على ابن حزم القائل بوجوب الرجعة وأنها شرط لصحة الصلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا. لهذا قالت عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. إذا كانت مستيقظة حدثها واكتفى بالحديث عن الضجعة، وإن كانت نائمة اضطجع. فكأنه يفصل بين ركعة الفجر والفريضة إما بحديث أو بالضجعة، فدل على أن الضجعة ليست واجبة وليست شر كما يقول ابن حزم. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود في أمر من صلاهما بالاضطجاع فهو من رواية الأعمش عن أبي صالح وهو مدلس وقد عنعن. وفي طريق أخرى قال الأعمش عمن حدثني عن أبي صالح، فيحتمل أنه دلس عن ضعيف ولم يسمى. ولو صح فهو محمول على الاستحباب، لو صح محمول على الاستحباب لهذا الحديث، فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان صارفا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحديث أشار إليه الشارح رحمه الله، تقرأ الشرح أشار بهذا الترجمة.
قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب.
هذا لو صح الحديث في كلام من رواية الأعمش على أبي صالح ومدلس، وفي رواية أخرى قال عمن حدثني على أبي صالح، دل على أنه يحتمل أنه دلس عنه. لكن لو صح فهو على الاستحباب، لهذا الحديث أنه لم يضطجع. نعم.
وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن عربي. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. بعد هذا شوف أفضل ابن حزم بعد ثلاثة أسطر، ومن ثم قبل السطر
ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حتى البياقي. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي حديث إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه ما قال والحق هو أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر.
بعد هذا وذهب بعض السلف والصدرين
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكين عن عمر، وقواه بعض شيوخنا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد.
يحسب يعني يرميه بالحصة وهي الحجارة الصغار.
وصح عن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد أخرجه ابن أبي شيبة.
والصواب أنها يعني سنة لمن فعلها في البيت كما كان النبي يفعل. أما في المسجد فلم يفعلها الصحابة ولم يأمرهم النبي بذلك. نعم.
من قام الليل فقط الرجعة تكون خاصة من قام الليل
هكذا قال بعضهم، والأقرب العموم، الأقرب العموم لمن صلىها في البيت.
مهدار يا شيخ
حفظ مجرد ما يضع جنبه لو أراد يقوم. نعم.
باب الحديث بعد ركعتي الفجر.
إذا أريد الهيئة يكون الرجع اسم الهيئة، رغم الرجعة معناها الهيئة، أما الرجعة هي المرة الواحدة اسم المرة. تكلم عليها عندك؟
نعم أحسن
عليك.
في الباب الذي قبله قوله باب الرجعة أو الرجعة بكسر الضاد المعجمة لأن المراد بالهيئة
الهيئة، هذا الأقرب، وفتحها المراد المرة. نعم تقول الرجعة يعني. هذا باب الرجعة في نعم باب الرجعة على الشكل أيضا الرجعة لمرض الهيئة، أما إذا أريد المرة فالرجعة واحدة. نعم.
باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك.
نعم فيها أنه لا بأس بالحديث بعد ركعتي الفجر، ليس وقت نهي عن السلام رحمه الله كوقت خطبة الجمعة، وفيه وكان المؤلف أراد الرد على من يكره الكلام بعد ركعتي الفجر، فلهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. وفيه أن النبي كان يحدث عائشة دل على غير مكروه، بعض العلماء يقول يكره الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر لا يتكلم حتى يصلي الفريضة. نعم. يعني على هذا يحمل على هذا أو لا يحمل على قول آخر قول ثاني. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد.
في هذا دليل أيضا على مشروعية المداومة عليهما خلافا لمن كان ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن يداوم عليهما ركعتي الفجر لأن كان تعاهدهما، ولا يدل ذلك على الوجوب. نعم. ما يضر كونه يداوم على النوافل وهو يعتقد أنها سنة، ما يضر. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
نعم. فيه تسميتهما تسمية الرحلة الفجر نوافل يكلها في النوافل، وفي اللفظ الآخر تطوع، وهو من سماه تطوعا إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات تسمية تطوع، وهذا يدل على ركعتي الفجر ليست واجبتين خلافا للحسن البصري، لأن عائشة سمتهما أدخلتهما في النوافل والنوافل ليست واجبة، واللفظ الآخر التطوع، والتطوع النوافل ليس بواجب. نعم.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر
وهي وش الحديث يأتي بعد البعض تقديم تأخير يأتي بعد البعض. نعم.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، وخلاف حديثها المعروف عن عائشة قالت ما كان الرسول يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وهذا فيه أنه يصلي 13 ركعة، فدل على أن قولها ما كان يزيد في رمضان ولا تغير على خلاف الركعة يعني في الغالب مراد في الأغلب. ولهذا روى السنة أنه صلى 13 ركعة وروى وجاء في الحديث الآخر عنها أنها قالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم 9 ركعات وجاء عنها أنه صلى 7 ركعات. إذن ورد عن عائشة أنه كان ما كان يغفر الله ولا يزيد على 11 ركعة وفي هذا الحديث أنه أوتر ب13 ومرنا أنه أوتر ب7 وأوتر ب9 فدل على صلاة الليل متنوعة. وفيه الرد على من قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في الليل وقال إن من زاد على 11 ركعة فكأنما زاد ركعة في الفريضة. وضع في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان تتراوح على 11 ركعة وهذا الحديث حجة عليه وعلى غيره.